بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب الموقظة للعلامة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: المضطرب والمعلل. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وقد عرفه بقوله: ما روي على أوجه مختلفة. ما روي على أوجه مختلفة، يعني اضطرب الرواه في نقل هذا الحديث. منهم من يرويه على وجه، ومنهم من يرويه على وجه مخالف للآخر. ما روي على أوجه مختلفة. طبعا على أوجه مختلفة لها حالتان: إما أننا نستطيع أن نرجح واحدا من الحالتين فده مش هيبقى مضطرب، وإما أن لا نستطيع ذلك فيبقى الحديث مضطرب. لأن لو استطعنا أن نصل إلى أن الحديث الراجح فيه كذا، فهذا معناه في النهاية أن الحديث أصبح له وجه مقبول، وإن كان الوجه الآخر وجه مردود. تمام؟ يعني لا يسمى الحديث مضطربا، ولا يعل بالاضطراب، لا يعل بالاضطراب إلا إذا لم نتمكن من ترجيح أحد الوجهين. تمام؟ فإذا تمكنا من ترجيح أحد الوجهين فلا يقال فيه حديث مضطرب. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلوم. أشار هنا أيضا إلى نوع الاختلاف، فقال إن من أنواع الاختلاف ما هو اختلاف بين ثقة يرويه على وجه، والمقابل له واهن يرويه على وجه مخالف. طبعا الواهي نحذفه والثقة نقبله، فهذا ليس بمعلول. يبقى ده اسمه تعارض ظاهري أو اضطراب ظاهري وليس بحقيقة. لماذا؟ لأنه ليس على درجته حتى يعارضه. الواهي ليس على درجة الثقة حتى يعارض الثقة. إحنا إمتى نقول إن الكفتان متكافئتان؟ إذا كان ثقة وثقة. تمام؟ نعم. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصق، لأن الحكم للثبت. إذن هو يعيب على الدارقطني لما ألف كتاب العلل أدخل فيه كثيرا من هذه الحالة، أن يكون فيه ثبت يروي الحديث على وجه ويقابله راو واهن يروي الحديث على وجه مخالف، فيعد هذا من العلل. تمام؟ قال: فلم يصب لأن الحكم للثبت. إذن استطعنا الآن أن نرجح بوجه من أوجه الترجيح، وهو أن الأول صحيح وأن الثانية لا شيء، لا يعد شيء. ففي هذه الحالة هذا ليس من مبحث الإيه؟ المضطرب. يبقى شرط في المضطرب لكي يصدق عليه اسم الاضطراب أن يكون إيه؟ أن هو يكون لا نستطيع أن نرجح بين الوجوه المختلفة. أما إذا استطعنا الترجيح فهذا ليس من باب المضطرب أبدا. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. يبقى يريد أن يقول إن ما رواه الواهي سيرد بكل حال، وأن الذي يرويه الثبت سيقبل، فلا يكون هذا من باب المضطرب. ليس من باب المضطرب، المضطرب من باب المردود. المضطرب من الأحاديث مردود ليس بمقبول، إذ كيف نقبل حديثا اختلف فيه رواته، فبعضهم يقول شيء والآخر يقول شيئا آخر، ولم نستطع أن نتحقق ما الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوحي. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. يعني أيضا يدلل على أننا لا نعد هذا من باب المضطرب بهذا الدليل، إن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. يبقى إذا مخالفة الأثبات لا تضر الأثبات ولا تضر ما يرويه الأثبات، وإنما تضر من خالفهم إن لم يكن على درجته. إحنا أساسا لا نقبل ما يرويه الضعيف، ده ممكن يكون السبب الذي لأجله ضعفناه هو كثرة مخالفته للأثبات الثقات، يكون هو ده أصلا سبب الإيه؟ سبب الرد، سبب الضعف، سبب النواهي، تمام؟ سبب التوهية. قال: وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه. ها إذن هنا بقى استطعنا أن ننظر في الحديث. أنا عندي راوي سبت ويقابله رواة أثبات أيضا، هنا هقدر أبص للحديث وهل هو مما يعتبر من المضطرب أو ليس من المضطرب، وهل فيه وجه للترجيح أم لا. قال: فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. فهو رجح هنا بإيه؟ بالعدد، رجح بالعدد، فقال عندي راو ثقة ثبت في كفة، وفي الكفة الثانية رواة ثقات أثبات، يبقى الضبط موجود عند الاثنين، العدالة موجودة عند الاثنين، بس احتمال الخطأ على مين أكثر؟ لا شك على الواحد، فلذلك نقبل الجماعة، ويبقى ده من قبيل الحديث الايه الشاذ او الحديث الايه المضطرب. قال: وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل. فلا تعليل يعني هذا ايضا لا يعد من ايه؟ لا يعد من الحديث المعل ولا يعد من الحديث المضطرب، يبقى ده اسمه حديث شاذ، خالف فيه الثقة من او جماعة الثقات، يبقى إذا ليس من الإيه؟ ليس من باب التعليل. قال: والعبرة بالجماعة. العبرة بالجماعة يعني العبرة بالكثرة، العبرة بالمجموع، لأن المجموع الغلط عليهم بعيد لكن وارد على الواحد. قال: وإن تساوى العدد، واحد في مقابل واحد، اثنين في مقابل اثنين، واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. قال: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يبقى إذن هنا الاثنين رووا هذا الحديث، وليس عندي مرجح أرجح به رواية الواحد على الثاني، يبقى أعمل إيه؟ أورد رواية الاثنين، لا أطرح كلام واحد لأجل الثاني لأني لا مرجحة، تمام؟ طيب، فيقول: وهذا يورده على هذا الوضع البخاري ومسلم في صحيحيهما، يورد الوجه الأول ويورد الوجه الثاني، تمام؟ لأنه صح عنده، تمام؟ ولا مرجح لأحدهما على الآخر. يبقى العمل الباقي هو عمل الفقيه، الفقيه هو الذي ينظر في هذه الروايات ويأخذ منها ما شاء ويدع منها ما يشاء بحسب الايه بحسب قواعد الايه قواعد الأصول. أما المحدث فقد أدى ما عليه إلى هنا. قال: وبالأولى، يعني أولى من هذا الفعل، ها، أولى بأن يذكر. إذا كنا نذكر هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فأولى أن نسوق ما اختلف لفظا واتفق معنا. اختلف لفظا لكن هناك وجه نستطيع أن نجمع بين اللفظين المختلفين فيكون في المعنى معنى واحدا. أيضا لا يعد من الايه من المضطرب، لا يعد من المضطرب. قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان. كلمة رجل يعني مبهم، كلمة فلان يعني سمى هذا المبهم. قال فيسمي ذلك المبهم، يعني فيأتي الآخر فيقول عن فلان يظهر اسم ذلك الايه الرجل. قال فهذا لا يضر في الصحة، لأنه في الحقيقة ليس اختلافا، هذا ليس اختلافا. لما نيجي نقول عن رجل ولم يتذكر ذلك الرجل وتذكره الآخر، هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل هذا أحدهما نسي والآخر تذكر. طيب واللي قبلها كيف توجيه فيها؟ قال أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر. الحاصل أن الإسناد فيه أحد الثقتين، أحد الإيه؟ الثقتين. فالحديث على كل حال صحيح، الحديث على كل حال صحيح، هذا ليس من باب الإيه، هذا لا يضر في الصحة، لا يضر في الإيه في الصحة. وممكن يضر من وجوه أخرى، هذه الوجوه الأخرى اللي ممكن يضر منها إن ممكن يكون الراوي يحصل منه هذا كثيرا، فيرمى بقلة الإيه الحفظ والإتقان، بقلة الضبط، تمام. لكن لا يضر في الصحة لأن فيه ثقة وفي الإسناد الثاني ثقة، تمام. الحديث كصحيح ومقبول لن يختلف أحد عليه. قال فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه، تمام. إذا جماعة من الرواة اختلفوا في حديث وجاء كل واحد منهم به على وجه من الوجوه ولا إمكان للجمع بين هذه الوجوه المختلفة، فهذا الحديث هو الذي يقال فيه حديث مضطرب أو حديث معلول بالاضطراب ويرد لأن الراوي لم يتقنه. قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد، يعني أمكن الجمع بين الروايات المختلفة على وجه صحيح، هذا لا يضر. قال فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب وسعيد عن أبي هريرة. ماذا قال؟ قال عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. طيب ويأتي عقيل مثل مالك يقول عن الزهري عن أبي سلمة، يعني عن أبي هريرة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا عن أبي هريرة، فيش مشكلة. يعني إن أبو هريرة رواه عنه اثنان، رواه عنه سعيد بن المسيب ورواه عنه أبو سلمة، وبعدين الذي روى عن ابن المسيب رواه مثلا الزهري مرة، تمام، ومرة رواه عن أبي سلمة، ومرة كان بيرويه عن الاثنين، ده ليس فيه مشكلة، لأنه في النهاية يحمل على إيه؟ على أنه ورد إلى الزهري من طريقين، من طريق سعيد ومن طريق أبي سلمة، فمرة كان يكتفي بواحد منهما إما سعيد وإما أبو سلمة، وتارة كان يجمع بينهما في الإسناد. فهل ده اضطراب؟ قال لا، هو اختلاف يرجع إلى وجه واحد، تمام؟ طيب لنأخذ مثالا للمضطرب في الإسناد، لأن الاضطراب أحيانا يحصل في الإسناد وأحيانا يحصل في المتن، يحصل في الإسناد بالاختلاف على راوي ويحصل في المتن بالاختلاف على لفظة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال الاضطراب في السند ما رواه الحارث بن أبي أسامة حدثنا ابن أبي أمية حدثنا أبو عوانة حدثنا عاصم ابن كليب الجرمي قال حدثنا نفر من بني تميم أنهم كانوا عند عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عن عمر عن أبي بكر مرفوعة ما قبض نبي قط حتى يأمه رجل من أمته. طيب لما نيجي ننظر نلاقي العلماء يقولوا إن ابن أبي أمية روى هذا الحديث، تمام، وهو حاله لا تحتمل منه تعدد الأحاديث تعدد الأسانيد، حاله لا تحتمل منه تعدد الأسانيد. لماذا حاله لا تحتمل تعدد الأسانيد؟ لأن لم يوثقه إمام معتبر. الدارقطني يقول ليس بالقوي، تمام، يقول إيه ليس بالقوي. فبيقول إيه في الحديث بقى ابن أبي أمية؟ قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عاصم، ومرة قال حدثنا فليح ابن سليمان عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه. والأئمة حكموا بالاضطراب على حديث هذا الرجل من رواية الثقات، تمام. أيضا من الأحاديث كمثال ما رواه شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة. هذا الحديث قال عنه الترمذي في الجامع حديث زيد ابن أرقم في إسناده اضطراب، حكم عليه بالاضطراب. قال روى هشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في إسناد هذا الحديث اختلافا شديدا. كذلك وقع التراب، اللي التراب يقع أيضا في الإيه؟ في المتن، يقع في الإيه؟ يقع في المتن، مثل ما رواه محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مرفوعة من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. ومحمد ابن أبي حميد هو راوي هذا الحديث ضعيف الحديث جدا، وقد اضطرب في متن هذا الحديث، مرة رواه بهذا اللفظ من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم عدم رضاه بما قضى الله له، ومرة قال من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. فكان يختلف في نص الإيه؟ في نص الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يصح التسرع بالحكم على الحديث في مسألة الاضطراب من ناحية السند أو من ناحية المتن، إلا إذا الإنسان استطاع أن هو يجمع روايات الحديث كلها علشان يعمل عملية فحص ويعمل عملية موازنة بين الأحاديث، يعني ترجيح، حتى يرى في النهاية إن كان كذلك أو لا. وأيضا لابد فيه من البحث في قوة الراوي الذي تحمل هذا الحديث، إن كان توثيقه يحتمل هذا أو لا يحتمل. ولذلك يلجأ العلماء إلى الأئمة الكبار الذين حكموا على الأحاديث بمسألة الاضطراب فيسلموا، لأنه كان عندهم نوع من أنواع الاطلاع الواسع جدا والإلمام والإحاطة بالأسانيد وبالمتون، فكان حكمهم حكم حكم محقق. قال المدرج، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وعرفه بقوله هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع أو لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. يعني الراوي يذكر لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل كلمة في داخل الحديث ولا يبين أن هذه الكلمة زائدة من عنده، وإنما الذي يقرأ الحديث يظن أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. تمام؟ يبقى في البداية هذا الراوي زاد لفظة من عنده ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين خلال زيادته لذلك أنها من عنده، وإنما إيه؟ وإنما ساقها مباشرة، فيظن من يقرأ الحديث بعد ذلك أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليست كذلك، وليست كذلك. تمام؟ طيب، كيف نعرف إن كانت هذه زيادة أو لا؟ يقول هذا يقع من بعض الرواة، فيأتي طريق آخر يبين لنا هذا، أو يأتي قرينة، تأتي قرينة في داخل الحديث تدلنا على أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، يعني مثلا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه كم جملة؟ جملتان. الجملة الأولى تقول أسبغ الوضوء، الجملة الثانية تقول ويل للأعقاب من النار. العلماء قالوا الجملة الأولى من كلام أبي هريرة، والجملة الثانية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا واضح في الحديث؟ لا، ليس واضح. إنما عرفناه من أين؟ عرفناه من طريق آخر جاء فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فعلمنا أن الجملة الأولى من كلامه، وأن الجملة الثانية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. ما معنى هذا طريق ظني؟ معنى لو جانا الحديث بلفظ آخر من طريق إسناد آخر يفصل لنا بعض الحديث ويقول إنه من كلام الراوي وإن الباقي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون الذي فصل هو الصواب، ممكن يكون الذي وصل هو الصواب. تمام؟ يبقى لو لم نستطع الترجيح، تمام، يبقى معناها إنها نتوقف. طب لو رجحنا فكان راوي الفصل أضعف من راوي الوصل، يبقى معنى ذلك أن راوي الوصل سيؤخذ بكلامه، وراوي الفصل لن يؤخذ بكلامه. تمام؟ فهنعتبر الحديث في النهاية من المتن، هنعتبر اللفظة دي الزيادة من المتن، على الرغم من أن عندنا إسناد يفصلها، لكن هذا الإسناد ليس بمعتبر. تمام؟ نعم. يبقى هيبقى أنه طريق ظني عن اجتهادي، سيتدخل الاجتهاد في هذه المسألة ولن يكون عندنا علم يقين. قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، ويدلنا الآن على مكان الإدراج أين يكون. فيقول إن الإدراج يقع في أول الحديث، زي هذا الحديث اللي قلناه أسبغ الوضوء، هذه في البداية، بعدها ويل للأعقاب من النار، وممكن يقع في الإدراج في نهاية الحديث، ممكن يقع الإدراج في نهاية الإيه؟ في نهاية الحديث. ممكن يقع في نهاية الحديث مثل مثلا ما رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن المنكدر عن جابر، كان اليهود يقولون إذا نكح الرجل امرأته مجبية جاء ولده أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم الآية غير أن ذلك في صمام واحد. تمام. فالروايات عن الزهري من طريق غير النعماء فيها الحديث وليس فيها كلمة في صمام واحد. ليس فيها كلمة إيه؟ في صمام واحد. طيب. ويمكن أن يكون الإدراج في وسط المتن. ممكن يكون الإدراج فين؟ في وسط المتن. يعني ممكن يكون في البداية وممكن يكون في النهاية ويمكن أن يكون في الوسط، مثل هذا الحديث الذي جاء به الآن. لكن يقول ويبعد، يعني يندر أن يكون الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. من مس والحديث هذا وقع بهذه الرواية من طريق عروة، قال من مس ذكره فليتوضأ، ده الحديث الأصلي. فهو الثاني أضاف إيه؟ من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. فليتوضأ. تمام؟ قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. ولذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني ألف كتابا في المدرج واستدرك كثيرا ما لم يذكره الخطيب، وأضاف وحذف أشياء ذكر الخطيب وليست من الإيه وليست من المدرج. بعد هذا تكلم عن ألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء، قال فحدثنا. ما معنى ألفاظ الأداء؟ اللي هي الصيغة التي يتحمل بها الطالب عن شيخه الطريقة والكيفية، يعني اللفظة التي يقولها الطالب تعبر كيف وصل إليه الحديث عن شيخه. مثلا كلمة حدثنا، كلمة سمعت، كلمة حدثنا قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ كان جالسا يتكلم والطالب يسمع، فالطالب إذا أراد أن ينقل هذا الكلام إلى من بعده يقول حدثنا فلان، أو يقول سمعت فلانا يقول، يبقى له ساعة إذن أن يقول هذه أو هذا. طبعا لو بيسمع وحده يقول سمعت، لو بيسمع مع مجموعة يقول سمعنا، ولو سمع وحده يقول حدثني، ولو سمع مع مجموعة يقول حدثنا. قال واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. الأصل في كلمة حدثنا أن الشيخ كان يتكلم وأنت تسمع، لكن بعضهم قال لو أمسكت أنت الكتاب وكنت أنت الذي تقرأ على الشيخ يجوز أن تقول حدثنا. تمام. طيب أمال من لم يسوغ ذلك ماذا قال؟ قال يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا. تمام. طيب والثالث لو أنا أقرأ وفيه آخر يسمع فقط، لا ده يقول أخبرنا لا يقول حدثنا، إنما سوغ من سوغ قول حدثنا لمن؟ للذي يقرأ بنفسه على الشيخ. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. ها متى يقول الراوي أخبرنا؟ له ثلاث حالات، إن قرأ الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، وإن قرأ هو والشيخ يسمع يقول أخبرنا، وإن قرأ زميله والشيخ يسمع وهو يسمع يقول أخبرنا. يبقى له ثلاث حالات. قال فلفظ الإخبار أعم من التحديث، يبقى الإخبار يشمل ما قال الشيخ وما سمع من الشيخ، ما قرأ على الشيخ، ما قرأ الشيخ وما قرأ على الشيخ، لكن التحديث ها التحديث ما قرأ الشيخ. نعم. قال وأخبرني للمنفرد، وأخبرني للمنفرد يعني أخبرنا للجماعة وأخبرني للمنفرد. قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، يعني قالوا إن حدثنا وأخبرنا وسمعت كلها واحد، كلها إيه واحد. وبعضهم قال لا سمعت أرفع، بعضهم قال لا حدثنا أرفع، وبعضهم قال لا أخبرنا أرفع. الشيخ اختصر الكلام والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. ليه؟ لأنه في كل الأحوال مجلس ضم الشيخ والطالب وجرى فيه الحديث، من كان المصدر ومن كان السامع ديت مسألة واسعة ما فيش فيها مشكلة، على درجة سواء أو الاختلاف فيها هيكون في دائرة واحدة. قال فأما أنبأنا وأنا، أنا دي يعني أخبرنا، فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك، فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك. تمام. كذلك يعني إيه؟ يعني هي بمثابة حدثنا وأخبرنا وسمعت، أنبأنا زيها، ده هذا في عرف المتقدمين. فكذلك لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، على الإجازة. يعني ما معنى الإجازة؟ ها؟ ما قابلك الشيخ وقال لك أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، وهو ما قرأ عليك أحاديث البخاري، لا ده أجزتك بكتاب صحيح البخاري، وكده أنت تحمل صحيح البخاري عنه بس ترويه وتبين أن هذه إجازة وليس سماعا من الشيخ وليس قراءة منك على الشيخ. تمام. قال لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يبقى نبأني ها العليم الخبير دال على التساوي. لماذا؟ قال لأن في أنبأ وفي خبير، مخبر أهو. تمام. يبقى خبر وإيه ونبأ يبقى واحد، دال على التساوي. وبعد ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا يومئذ تحدث أخبارها، يبقى في خبر وحديث الاثنين متكافئين. قال فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، لهذا عند المتقدمين. لكن في المتأخرين أنبأنا وأخبرنا، أخبرنا ديت لابد يكون معها أخبرنا إجازة، أما أنبأنا ما فيش مشكلة لأن أنبأنا لا تستعمل كثيرا في المتقدمين والمتأخرون جعلوها للإجازة. قال وأما المغاربة، وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. تمام. يعني يجعل كلمة أخبرنا للإجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. الإجازة عرفناها، حدثنا دي من لفظ الشيخ، شيخ قرأ الحديث، قرأ أحاديث المجلس حديثا حديثا وأنت تسمع، أو حتى لو قلنا بالتانية كنت أنت بتقرأ والشيخ بيسمع. تمام. فيكون بقى تأتي في كتاب كامل الشيخ قال أجزت لك أن تقرأ هكذا جملة فتقوم تقول حدثنا، لا دي كده تدليس، كده تدليس. تمام. يبقى لك أن تقول أخبرنا إجازة، لا أنبأنا، لكن لا تقول إيه، لا تقول حدثنا. نعم. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، قال لنا، قال لنا يعني ناولنا الكتاب مع الإجازة أو أعطانا إجازة فقط. تمام. المناولة هي إيه؟ هي إن هو يناولك الأصل في يدك ويقول لك أجزتك بهذا، يبقى الاثنين مع بعض، أو يناولك دون إجازة، أو يجيز لك دون مناولة. إجازة دون مناولة ممكن، هذه طريقة من طرق التحمل. تمام. إجازة مع مناولة هذه أرفع طرق التحمل، أرفع طرق التحمل في الإجازة، يعني في أنواع الإجازات. تمام. طيب وإن كان مناولة بدون إجازة، لا، لعله مثلا كان يعيرك الكتاب، كان يهديك الكتاب، لكن ما أذن لك في الرواية، لابد من الإجازة عشان تبقى إذن في الإيه، إذن في الرواية. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي. هل هو قال هنا أنا قرأت؟ بس اللي هيسمع هيفكر إنك أنت كنت حاضر المجلس، ما تقول قرئ على أبي القاسم البغوي. هل كنت هناك؟ ها؟ لا ما كنتش هناك، لو كان هناك كان قال أخبرنا، وإنما هو لجأ إلى لفظ يوهم أنه كان موجودا. تمام؟ قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، ده مما يصنعه الدارقطني. وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، يعني أبو نعيم أيضا كان يفعل هذا. يبقى إذن هذا من التدليس، إن المحدث يسوق ما حدث في المجلس، ها؟ يوهمنا أنه كان موجودا في المجلس وهو لم يكن موجودا، إنما هو يحكي ما حصل في المجلس، بلغه إن اللي حصل كذا وكذا، فيقول قرئ على فلان أخبرك فلان. تمام؟ ومن ذلك يعني من التدليس أخبرنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، ما يكونش أنت يعني نقلت منه، لا ده أنت إيه، أنت نقلت من الكتاب، نقلته من الكتاب، كلك إجازة منه فتقول أخبرنا فلان من كتابه، لا أنت لا تقل هذا، قل أخبرنا إجازة ماشي عشان تبين بصريح الكلام أنها إيه إجازة. قال رأيت ابن مسيب يفعله، مسيب ده واحد من المتأخرين عن سعيد بن المسيب طبعا، كان سنة 223 هجري. وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتاب، عارف لأن أخبرنا فلان من كتابه يعني إيه، يعني جلس أمامي وفتح كتابه وأنا فتحت كتابي وقرأت عليه أو هو قرأ علي، يعني جعل إن كان فيه مجلس بينهم، إنما يقول أخبرنا فلان في كتابه يعني كتب إلي رسالة مطولة مذكورا فيها بعض الأحاديث وأرسلها إلي، لم يجمع بينهما إيه؟ مجلس. تمام؟ أما الكلمة الأولى فمعناها إنك بتقول جمع بينكما مجلس. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا، يعني حضر وهو طفل على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، الشيخ أجاز اللي موجودين، تمام، هو يوهم أنه كان في هذا السن يتحمل، لا هو كان عنده سنتين أو عنده ثلاثة، أبوه واخده وياه ورايح المجلس، أو واحد من إخوانه مثلا واخده وهو رايح المجلس فكتبوا في الحضور ولم يكتبه في السماع. وفي فرق بين الحضور وبين السماع، لما تيجي تروي تبين إن كنت حاضر ولا كنت سامع، سامع يبقى بنفسك، حاضر يعني حد شايلك وكتبك يدوب بس كده، فهو للشرف بس، شرفية يعني. تمام؟ قال فيقول أنبأنا فلان، هذا تدليس، ولم يقل وأنا حاضر، فإذا قال وأنا حاضر لا شك أنه إيه، أنه هو صواب. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، بل عندي كلا ثلاث مرات يبقى فيه إذن من المسمع، تمام، وفوقها الإجازة، ها، وفوقها الإيه، الإجازة، وفوقها الإيه، وفوقها السماع. تمام؟ يبقى فلان سمع، تمام، وفلان أجيز وهو بعيد عن المجلس، وفلان حضر المجلس صغيرا ولم يؤذن له بالإيه، ها، بالسماع، بالرواية، لم يؤذن له بالرواية. مين اللي في الدرجة الثالثة؟ قال لك اللي حضر المجلس وهو ابن سنتين يبقى في الدرجة الثالثة، يعني أسوأ وأدنى من المجاز الذي لم يحضر، لأن اللي ما حضرش ده له وعي، تمام، واللي حضر له وعي، تمام، مع السماع، واللي ابن سنتين ها ليس له وعي، تمام، وعيه يؤخره، إلا الوعي يؤخره. إذا
جبنا مثلا السماع،
نحكم فيها بالسماع لا بأس. نعم. يعني لو الشيخ بيتكلم وانت بتسمع وسمعت للنهاية والشيخ اجازك خلاص ده طريق من طرق الاتصال. قال فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، الإجازة نوع اتصال عند بعض الأئمة. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، كلا شيء تمام، كأنه لم يحضر، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. لو تصورنا مثلا أنه عنده 5 سنوات يعقل يميز مثلا يعني تمام، والشيخ أذن أن يكتب اسمه في الحضور، فدي فيها نوع من أنواع الإذن، كأنه هنا يجيزه حتى ولو لم يحصل له إجازة، فإن هذا إيه مؤذن بأنه إيه بأنه يروي عنه. قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، صيغة قال لا تدل على إيه لا تدل على اتصال. قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع ده كان عنده 5 سنوات كده والنبي عليه الصلاة والسلام موجود. قال وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومروان مروان بن الحكم إذا قال هؤلاء قال رسول الله يحكم على روايتهم بالإرسال، لأنهم لم تكن لهم إلا مجرد الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولم يكن لديهم العقل المميز ساعتها للسماع تمام. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. لماذا؟ لأنه رآه وكان مميزا، فلم يقول قال تحمل على الاتصال، هو عايز يقول أن قال أحيانا تحمل على الاتصال وأحيانا لا تحمل على الاتصال. وإن كان طبعا الصورة اللي هو ذكرها حجاج بن محمد قال قال ابن جريج العلماء بيحملوها على الاتصال في هذه الأسماء حجاج وابن جريج، فتحتاج هنا لمثال آخر خلاف هذا المثال. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، لفظة عن زيها زي قال لكن عن أرفع شوية، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، يعني هي درجات في الإيه في التصريح بالسماع. قال وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، كلها محمولة على الإيه على الإجازة، محمولة كلها على الإيه الإجازة، أنبأنا يعني إجازة وعن يعني إجازة وكتب إلينا يعني معناها برضو إجازة، ففي كل هذه الأحوال هذه إجازة. طبعا هذا كلام إجمالا والتفصيل فيه طويل، لكن هذا ما يتناسب مع كتاب الإيه كتاب المنقذة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.